بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: إنما هو عيد لمن قبل صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد. في هذه الكلمة وهذا الحديث المبارك المروي عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه مجموعة من الفوائد. أولا قوله: إنما هو عيد لمن قبل صيامه وشكر قيامه. لا شك أيها الإخوة الأعزاء أننا عندما صمنا في شهر رمضان لا شك أننا نريد بذلك غفران الذنوب ومضاعفة الثواب والأجر من الله جل وعلا. وكثير من الصائمين ربما يصومون ولكن لا يخرجون من شهر رمضان إلا بالجوع والعطش. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقط، لأنه صام عن الأكل والشرب ولم تصم جوارحه، لم يصم بأخلاقه وبسلوكه، وإنما امتنع فقط عن الأكل والشرب ليس أكثر. فكثير من الصائمين يصومون شهر رمضان ولكنهم لا يستفيدون من صيامه بشيء، لا يستفيدون من الصيام من الجهة العبادية كعبادة وثواب وأجر، ولا من جهة النتيجة، أن نتيجة الصائمين غفران ذنوبهم، ولا من ناحية الفائدة المرجوة من صيام شهر رمضان، وهو ما بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلم يحصل على هذه الفائدة وهي فائدة التقوى. إذن بالنسبة إلى العيد، إنما هو عيد لمن قبل صيامه وشكر قيامه. الذي تقبل الله سبحانه وتعالى صيامه هو الذي صام هذا الشهر المبارك كما أراده جل وعلا، وحقق الفائدة من صيام هذا الشهر. لماذا لا يحق أو لا يكون هذا اليوم يوم عيد إلا لمن قبل صيامه فقط؟ لأن شهر رمضان موسم عبادي وفرصة أتاحها الله سبحانه وتعالى لعباده، بسط فيها موائده وفتح أبواب غفرانه وثوابه. هذه الفرصة المهمة ينبغي لكل مؤمن أن يستغله وأن يستفيد منها، وألا يخرج من هذا الشهر إلا بالفائدة والجائزة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للصائمين. لكن لما الإنسان يأتي إلى هذا الشهر المبارك ويضيعه في اللهو، في النوم، في العبث، فيما لا يفيد، لا يستغله في العبادة، لا يستغله في تلاوة كتاب الله العزيز، لا يستغله في إصلاح ذاته ونفسه وإصلاح أهله، فيضيع عنه هذا الشهر وتتصرم أيامه ولم يجن منه أي فائدة. الذي غفرت ذنوبه والذي قبل الله صيامه فيه حق له أن يفرح، لأن العيد يوم فرح ويوم سرور، وفرح الإنسان لما ينتهي شهر رمضان بماذا؟ لماذا يفرح؟ لماذا نفرح لما ينتهي شهر رمضان؟ انتهى موسم عبادي مهم، الله سبحانه وتعالى يتقبل فيه الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب، فلماذا نفرح؟ لماذا نشعر بالعيد؟ إنما نشعر بالعيد لغفران الذنوب ولمضاعفة الثواب، ولأننا حققنا الفائدة من صيام شهر رمضان. وشبيه بهذا بالنسبة إلى الحجاج الذين يذهبون إلى الحج ويؤدون مناسك الحج، نلاحظ أنهم بعد أن يقفوا الموقفين ويذهبوا إلى منى يكون ذلك اليوم يوم عيد، ويكون يوم عيد للحجاج في الأساس، لأنه قد غفرت ذنوبهم. من وقف الموقفين وظن أن الله لم يغفر له ذنوبه فقد أساء الظن بالله. فإذا كانت ذنوب الحاج قد غفرت حق له أن يشعر بأن هذا اليوم الذي أعقب غفران الذنوب هو يوم عيد. إذن الإمام سلام الله عليه يقول: إنما هو عيد لمن قبل صيامه وشكر قيامه. لكن الكلام في أنه كيف أعرف أنه قد قبل صيامي وشكر قيامي ليكون هذا اليوم يوم عيد بالنسبة لي؟ لأنه إذا لم يتقبل الله سبحانه وتعالى مني أعمالي فينبغي أن أتخذ هذا اليوم يوم مصيبة ويوم مناحة، لأنني فوتت على نفسي فرصة عظيمة ربما لا تتاح لي في السنين الآتية. كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قبل مني الصيام وقبل مني القيام وأنني فعلا كنت من الصائمين؟ ورد في بعض الأخبار: انظر إلى ما غير من نفسك. أنت انظر إلى ما غير الصوم من نفسك، هل غير الصوم من نفسك شيئا أم لا؟ هل كان حالك في أثناء شهر رمضان وبعد شهر رمضان كان حالك خيرا من حالك قبله؟ أنت انظر إلى نفسك، انظر إلى عبادتك، كيف كانت عبادتك قبل شهر رمضان وكيف أصبحت عبادتك بعد شهر رمضان؟ هل تبدلت أم هي كما هي؟ ذنوبك التي ترتكبها قبل شهر رمضان هل لا تزال عاكفا عليها ومصرا عليها، أم أنك أقلعت عنها وعاهدت الله سبحانه وتعالى على ألا تعود إليها؟ إذا رأيت من نفسك أن حالك صارت خيرا بعد شهر رمضان من الحالة التي كانت قبل شهر رمضان، وإذا رأيت من نفسك أنك من جهة العبادة أفضل وصرت ملازما على عبادات ما كنت ملازما عليها، لأنه مع الأسف الشديد نحن نلاحظ أن عباداتنا صارت موسمية لها مواسم، بعد هذه المواسم نترك العبادة بالكامل. ربما بعضنا يأتي إلى كتاب الله العزيز فيقرأ من هذا الكتاب الذي هو نور في السماوات والأرضين، يقرأه فقط في شهر رمضان، وأما بعد انتهاء شهر رمضان فلا يعرفه، وكأنه لما أغلقه بعد شهر رمضان قال له عهدي بك يأتي في شهر رمضان الآتي. فعهده بكتاب الله من شهر رمضان إلى شهر رمضان، عهده بالنوافل من شهر رمضان إلى شهر رمضان. عبادات لها مواسم، وأما في الأيام العادية فلا نعرفها. هل غير الصوم من نفسك شيئا؟ هل بدل الصوم من نفسك ومن أخلاقك ومن سلوكك ومن عباداتك؟ إن كان غير من نفسك فقد قبل صيامك وشكر قيامك، وأما إذا لم يفدك بشيء وما وجدت أن الصوم غير منك شيئا، حالك قبل شهر رمضان كحالك بعد شهر رمضان، فإذا أنت ما حصلت على الملكة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لعلكم تتقون، لأن هذه نتيجة جعلها الله سبحانه وتعالى للصائمين. فمتى ما لم تشعر بأن هذه النتيجة قد حصلت عليها وأدركتها ووصلت إليها، فإذا لم يغير الصوم من نفسك شيئا. الله قال لعلكم تتقون، فهذه الفائدة لابد أن تكون واضحة بالنسبة إلينا، والتقوى هي ملازمة الواجبات وترك المحرمات. العبادة التقوى هي ملازمة الواجبات وترك المحرمات، إذا التزمت بالواجبات الشرعية ولم تترك واجبا، كل الواجبات تؤديها، الواجبات التي هي عبادات كالصوم والصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي معاملات، المعاملات أيضا هذه واجبات، هناك واجبات يجب عليك أن لا تغش في المعاملة، أن لا تسرق الناس، يجب عليك أن لا تأخذ المال من غير حله ولا أن تصرفه أو تضعه في غير محله، وهكذا. هذه المعاملات الآن لما نأتي إلى كتب الفقهاء عندهم مجلد مثلا في العبادات ومجلد في المعاملة، في التجارة، في النكاح، في الطلاق، في المواريث، في غير ذلك من الأمور التي هي معاملات بينك وبين الناس، لا بد أن تكون أعمالك مطابقة لحكم الله جل وعلا ولا تحيد عنه قيد أنملة. إذا التزمت بهذه الواجبات وتركت المحرمات، الزنا، شرب الخمر، ارتكاب الفواحش، النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، استماع ما حرمه الله جل وعلا، وهكذا كل المحرمات تتركها. إذا فعلت ذلك والتزمت به بحيث صار الأمر بالنسبة إليك سهلا يسيرا فأنت من المتقين، وصارت التقوى أو صار التقوى ملكة عندك. الملكة ما هي؟ الملكة هي صفة نفسانية تبعث صاحبها على الإتيان بالفعل بسهولة ويسر. متى ما صار عمل الواجبات سهل بالنسبة إليك، القيام للصلاة سهل، لا أنه إذا أردت أن تصلي كأنك ترفع أو تحمل جبلا، وإذا أردت أن تترك المعصية كأنك تترك الهواء الذي تتنفسه، لا ليس هكذا. ترك المعصية سهل، فعل الواجب سهل، هذا إذا كان هكذا فملكة التقوى صارت عندك وأنت من المتقين. إذا رأيت أنك بعد شهر رمضان كما كنت إن شاء الله في شهر رمضان ملتزما بالواجبات وتاركا للمعاصي، فقد حققت الفائدة من شهر رمضان، وهذا معناه أن الصوم قد غير من نفسك، وهذا لازمه أن صيامك مقبول عند الله جل وعلا. إذن إنما العيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. ثم قال الإمام سلام الله عليه: وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. لأننا قلنا الغاية من العيد، فلسفة العيد ما هي؟ أنك تفرح بفعل الطاعات وترك المحرمات وتفرح بغفران الذنوب، ففي كل يوم من أيام السنة أنت التزمت بالواجبات وقمت بما يريده الله سبحانه وتعالى منك، وأطعت الله وعملت بما فرضه عليك وتركت ما نهاك عنه، هذا حق لك أن تجعله لك يوم عيد. وكل يوم ارتكبت فيه معصية أو تركت فيه واجبا حق لك أن تجعله يوم مصيبة ومناحة، لأن الله جل وعلا ربما يغضب عليك بسبب هذا الذنب الذي ترتكبه. ربما نحن نستخف ببعض الذنوب، لا هذا شيء بسيط، هذا شيء يسير. لما تسأل إنسان تقول لماذا تعمل هذا العمل وهذا محرم، قال يعني هل رأيتني أنا زاني شارب خمر؟ نعم، الزنا وشرب الخمر من الذنوب العظيمة من الكبائر، ولكن ليس معنى ذلك هذا لا يسوغ لك إذا تركت الزنا وتركت شرب الخمر أن ترتكب سائر الذنوب. ربما بعض الذنوب أنت تستخف بها وهي عند الله كبيرة، مثل الغيبة. الغيبة كثير من الناس يستخفون بها، أتكلم على زيد وعمر وبكر عادي، يعني مثل كما يقول بعضهم يعني مثل أكل الفاكهة، أمر سهل جدا، يعني لا أتقيد أنه أقع في إنسان وأتناول إنسان بسوء. وبعض المعاصي ربما أنت تستخف بها وهي كبيرة جدا عند الله أعظم من الزنا، لأنه ورد في بعض الأخبار إن الغيبة أشد من الزنا، لأن الزاني يتوب فيتوب الله عليه، وأما المغتاب فلا يتوب الله عليه حتى يغفر له من اغتابه، لأن هذه حقوق الناس. وأنت وقعت في إنسان وتكلمت فيه، فعلى هذا الأساس لا يمكن للإنسان أن يستخف ببعض الذنوب ويجد أن هذا ذنب سهل وبسيط ولا بأس بارتكابه، وأنا ما زنيت وما شربت الخمر، لا، هذا أمر، هذا فهم خاطئ. وورد في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. ربما إنسان يزني وهو يعلم أن هذا ذنب ويتوب من زناه، ولكن ربما الإنسان يعمل معصية هو يرى أنها صغيرة ولا يتوب منها، فتكون هذه المعصية أشد من تلك. أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. وعلى هذا الأساس لابد للإنسان أن يلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى عامة، وأن يترك جميع المعاصي عامة، ولا يقول إن هذا ذنب صغير وبسيط ويتهاون في ارتكابه، لأنه كما أن الله جل وعلا أخفى قبول العمل في العمل، إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى القبول في العمل. أنت ربما تعمل عمل وهذا العمل ربما أنت تراه شيئا سهلا، ولكنه يكون مقبولا عند الله جل وعلا، وربما هذا العمل اليسير الذي أنت استخففت به، هذه الطاعة التي أنت ما كنت تظن أن الله جل وعلا ربما يثيبك عليها، ربما تكون هذه الطاعة سبب نجاتك يوم القيامة، والله جل وعلا يكون قد قبلها منك لأنه علم إخلاص نيتك فيها. كذلك الأمر بالعكس، ربما ذنب أنت ترتكبه وتظن أن هذا بسيط وإن شاء الله بعد ذلك أتوب منه، ولكن الله جل وعلا ينزل عليك نقمته وغضبه. إذا أنزل عليك نقمته وغضبه ربما لا يتيسر لك أن تتوب. كم من إنسان مات وهو مقارف للمعصية؟ كم إنسان؟ يعني هل تظن أن هذا الإنسان لما فعل المعصية ما كان مخططا في نفسه أنه سيتوب بعد ذلك؟ ربما هكذا كان عازما، ربما كان عازما على التوبة، ولكن فاجأه الموت وهو على معصيته. رجل جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه فقال له: جعلت فداء، إن لنا جارا وعنده مغنية، وإذا ذهبت إلى بيت الخلاء أسمع غناءها، وربما أطلت، يعني لما أسمع الغناء لا أنني أقضي الحاجة، صحيح أنا ما ذهبت أساسا لسماع الغناء، لكن لما أسمع الغناء وهي تحسن الغناء أطيل المكث في بيت الخلاء. فقال له الإمام سلام الله عليه: ما كان أسوأ حالك لو فاجأك الموت وأنت على ذلك؟ قال: جعلت فداك ولكنني ما ذهبت لاستماع الغناء. قال: نعم، ولكنك أطلت المكث. انظروا إلى هذا الرجل ما ذهب للمعصية وما كان قاصدا للمعصية، لكنه لما جاءت إليه ما يسبب المعصية أو حصل له ما يسبب المعصية، هو ما رده وما امتنع عنه. الإمام ماذا قال له؟ ما كان أسوأ حالك لو فاجأك الموت أنت على ذلك، ستكون قد قابلت الله جل وعلا وأنت على معصية، أي حال أسوأ من هذه الحال؟ لذلك الإنسان عندما يعمل المعصية لا يضمن أنه بعد لحظات بعد أن ينتهي من المعصية سيوفق للتوبة، ربما لا يوفق، ربما ينزل الله عليه غضبه وهو مقارف للمعصية. قال الإمام سلام الله عليه: وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. وما أجمل بالإنسان أن يجعل كل أيام العام أيام عيد، هل هذا صعب؟ ليس بصعب. أنت لاحظت في شهر رمضان تمكنت من الإقلاع عن بعض الذنوب إن كنت ترتكبها، وتمكنت من ممارسة العبادة التي أنت ربما تكون هاجرا لها. ما المانع بعد شهر رمضان أن أستمر على هذه الحال؟ ما المانع أن أتخذ لي برنامجا يوميا لعباداتي؟ أنت في شهر رمضان جعلت لك برنامجا يوميا وليليا، عندك من الوقت ما يكفي، عندك ساعات الليل طويلة وساعات النهار طويلة، وكم من الوقت يضيع بلا فائدة. ربما أنت لاحظت أنه في شهر رمضان بعد أن تصلي صلاة الظهر والعصر عندك مجال أن تقرأ في كتاب الله، عندك مجال أن تعمل عملا يرضي الله جل وعلا. قبل الغروب عندك مجال، بعد الغروب عندك مجال، في الليل عندك مجال، الوقت كثير وواسع. ولا أظن أن من يتعلل بكثرة الأشغال، عندي أشغال كثيرة وعندي، لا أظن أن هذا صادق مع نفسه، فضلا عن أن يكون صادقا مع غيره. لأنه مهما يكن عندك من أشغال، إذا نظمت وقتك قضيت الكثير من الأشغال وقمت بالكثير من العبادات وقمت بالكثير من الواجبات وعندك مزيد من الوقت. أما إذا أتلفت الأوقات، تأتي مثلا تشاهد التلفاز وتجلس أمام التلفاز ساعات ولا تشعر بمضي الوقت، أو تقضي الساعات الطويلة في الذهاب للأسواق أو غير ذلك، طبيعي أن الوقت سيتصرم والوقت سيمضي. ولكن عندما تحدد إلى نفسك أوقات، وقت للعبادة، وقت لنفسك، وقت لربك، وقت لأسرتك، وقت لمجتمعك، تستطيع في خلال اليوم أن تجعل لك وقت للعبادة، وقت للطاعة، وقت للقراءة، وقت للأعمال الاجتماعية وهكذا. قال لي بعض الإخوة الأعزاء أنه ذهب إلى أحد العلماء في قم فوجد عنده مكتبة ضخمة جدا، فسأله: هل تقرأ من هذه الكتب؟ قال: نعم، أغلب هذه الكتب قرأتها. قال: كيف يسعك؟ يعني هل عندك من الوقت وأنت من مدرسي البحث الخارج؟ قال عندي وقت كثير لأنني أنظم وقتي، وأنا بسبب أنني أنظم الوقت أقرأ الكتب بكثرة، يعني في اليوم في اليومين أنجز أقرأ كتاب كتابين، عندي وقت. أنا لاحظت بعض أساتذتي عندما يريد أن يذهب إلى مكان يأخذ معه كتاب يقرأه في السيارة، أو كتاب أو أشياء يحققها ويكتبها وهو في ذهابه في السيارة. لكن نحن ماذا نصنع؟ لو كان عندنا مثلا نريد أن نسافر في الطائرة في السيارة، في وقت الانتظار نضيعه بلا فائدة، في وقت كوننا في الطائرة أو في السيارة أيضا نضيعه فقط في قطع المسافة. وهكذا لا نعرف كيف نستغل أوقاتنا ونستفيد من الوقت وننظم الوقت بحيث أنه يسع أمورا كثيرة. إذن نستطيع أن نجعل لنا برنامجا يوميا بعد شهر رمضان لكي نعطي العبادة حقا، ونعطي النفس والأسرة حقا، ونعطي المجتمع حقا، لكي نوفق بين كل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أيامنا أعيادا، وأن يتقبل أعمالنا ويتقبل صيامنا وقيامنا بمنه وجوده وكرمه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.